بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ننسى من آخر سؤال ورقة من قبل، هل صح أن اليهود قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام؟ أما يحيى فجميع من ترجم لنبي الله يحيى عليه السلام يذكرون أنه قتل قتلا، أما زكريا فاختلفوا فيه، منهم من يقول قتل قتلا ومنهم من يقول إنما مات بدون قتل. اللهم صل. وآخر سؤال على ذي الكتف، أيضا سؤال قديم، ذو الكتف ذكر من الأنبياء وهو مختلف فيه كما ذكر ابن كثير، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، خذوا قليلا، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، والأشهر على أنه نبي لأن الله عز وجل ذكره مع الأنبياء في موضعين. في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. وكذلك أيضا في سورة صاد ذكرهم مقرونا بالأنبياء. فابن كثير يقول الأشهر أنه نبي، وبعض السلف قالوا إنما هو نبي صابر، إنما هو رجل صالح صابر، فقرن الله بالأنبياء. والذي يظهر من ماذا؟ من سياق الآيات وقرنه بالأنبياء أنه نبي، وهو الذي يريد إليه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وسؤال آخر يقول أخ، ما الدليل على أنك مخلوقات قبل العرش والقلم؟ في الآية وكان عرشه على الماء يدل على أن الماء أيضا موجود مع العرش، موجود مع العرش. وأيضا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث قدر مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالخمسين ألف هذه المدة خمسين ألف سنة بماذا تتميز؟ لا شك أن هناك مخلوقات يتميز بها المدة، لا شك أن هناك مخلوقات يتميز بها المدة. أما الشمس والقمر ما قد خلقت في ذلك الوقت، هذا الزمن مخلوق، هذا الزمن مخلوق، وهناك له تحديدات مخلوقة يتميز بها هذه المدة. وأيضا الله عز وجل لم يزل يتصف بصفة الخلق، ليس لنا أن نثبت أن العرش هو المخلوق، لأن الله عز وجل ما زال أزلا يتصف بصفة الخلق. الله المستعان. يقول أن القدرية من نفى خلق الشر غير أفعال العباد مثل الزلازل والمصائب، الذين علموا أنهم ينفون عن الله مشيئته وخلقه لأفعال العباد، أما مثل هذا فما نعلم عنهم نفيها. يقول هل نجزم بدخول الجنة للصحابي الذي لم يأتي النص على تعيينه بدخول الجنة؟ يحكم لهم جملة كما يحكم للمحسنين بالجنة، فنحكم الصحابة على التعميم بالجنة، وأما الشهادة على التعميم، وأما الشهادة على التعيين فنعين من جاء فيه النص فقط. يقول هل ذو الخيصرة صحابي؟ الجواب لا، لأنه منافق. فعلت النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نقول ما التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة؟ لا بأس، يجوز. والذي اشتهر التسمية بأسماء الأنبياء، أما الملائكة فلم يشتهر فعله عند السلف. يقول: نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي عليكم النسب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن لؤي ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مارك ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار نون وزاي وألف راء ابن معد ابن عدنان هذا النسب متفق عليه بين العلماء عند أهل التاريخ أهل الأنساب، وما بعده إلى إسماعيل عليه السلام مختلف فيه هل أم إبراهيم ماريا القبطية من أمهات المؤمنين؟ الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم، وهذه ليست زوجة إنما هي جارية أم ولد، فهي ليست من أمهات المؤمنين، هي جارية ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فيقال لها أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. من يعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عنهن؟ مات عن تسع. من يذكر التسع؟ يلا حاضر. خديجة ماتت قبله، عائشة وحفصة بنت عمر وماريا. عائشة وحفصة يعني سودة بنت زمعة، حفصة بنت عمر، ثلاثة الآن سودة. فزينب بنت خزيمة أربعة، لا زينب بنت خزيمة ما مات عنها، زينب بنت جحش. أربعة جويرية بنت الحارث، خمسة الخامسة ميمونة بنت الحارث، السادسة ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث، حبيبة بنت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، السابعة صفية بنت حيي بن أخطب، الثامنة التاسعة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، لم تسع هؤلاء عائشة وحفصة وسودة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب، كم عددنا الآن؟ أم سلمة تسعة الآن، تمام بقية تسعة وصفيناها، فبقي خديجة رضي الله عنها ماتت قبله وهي العاشرة، وخزيمة وزينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة بأم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تشتهر في الأحاديث وفي القصص. لماذا؟ ماتت سريعا، ما مكثت معه، ذكروا في ترجمتها بعضهم قال شهرين أو ثلاثة، بعضهم قال قدر ثمانية أشهر، زينب بنت خزيمة ترجمتها في العصابة ملقبة بأم المساكين رضي الله عنهن أجمعين. ذكرنا هذا لأن الشارح ذكر ما يقارب أربعة أو خمس فقط، وذكر منهن زينب بنت خزيمة ولم يذكر من هو أشهر منها. الأولاد الذين هم من خديجة من هم؟ أولاده من خديجة، أولاده من خديجة، فاطمة، زينب، وأم كلثوم، ورقية، هؤلاء النساء البنات. والأولاد نعم القاسم وعبد الله، نعم النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، نعم مشهور أن القاسم وعبد الله منهم، كان يلقب به القاسم وعبد الله، ذكروه لم يأتي نص صريح لكن ذكروه في كتب التراجم في كتب التواريخ والسياسة، القاسم عبد الله، ما في إلا إبراهيم فقط من ماريا الصوفية رضي الله عنها. أين وصلنا في الكرامة؟ كرامة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. والمقصود أنه يكون عنده علم خارق أو يكشف له عن شيء خارق للعادة، خارق للعادة، وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله الأولياء المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. وإذا كان الأمر الخارق على يد من ليس بولي لله جل وعلا، وليس بمتقي، فهذا يدل على أن ماذا؟ على أنه خداع وتلبيس، على أنها من أحوال الشياطين السحرة والكهان والمشعوذين وغيرهم. قال: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، وأهل العلم يفضلون أن تسمى الآيات، معجزات الأنبياء تسمى بآيات والدلائل، لأن هذا اللفظ جاء في القرآن والسنة، دلائل النبوة وآيات النبوة. قال: طيب، وبقي أن هذه الكرامات قد تكون بالنسبة للعلوم والمكاشفات، وقد تكون بالنسبة للقدرة والتأثيرات. العلوم والمكاشفات يوفق الله لمعرفة أشياء كرامة له، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلهم للتوفيق للصواب، كرامة كان يوافق الله جل وعلا في كثير من الأمور. والقدرة والتأثيرات مثل ما حصل لمريم عليه السلام، تهز النخلة فتتساقط رطبا جنيا، مع أن النخلة ربما يهزها أكثر من رجل، هذا تساقط إلا بالقوة، وهي امرأة في حال نفاسها وتهزها وتتساقط عليها. ونعم، وكذلك ما حصل لكثير من الصحابة رضي الله عليهم عند أن يحصل لهم الشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أو الصحابة أنفسهم قد يحصل لهم شيء من ذلك، مثل ما يحصل لبعضهم من نعم الإضاءة بين يديه في الظلم في ظلم الليل، أو يحصل لبعضهم تكثير الطعام، وهذه أمور ليس خارج عن القدرة، خارج عن القدرة، إنما الله عز وجل مدهم بها. الله المستعان. وإلى قصة أصحاب الكهف من هذا قرآن لهم. قال رحمه الله تعالى: كذلك خبيب عند أن كان أسيرا، فكان يأكل العنب، وليس في مكة أي عنب، فكانوا يرون عنده العنب يأكل منه، ويرون آثار أكل العنب كما في صحيح البخاري، وقصص كثيرة وقعت للصحابة من بعدهم. وما هي أعظم كرامة؟ كما قال شيخ الإسلام: دوام الاستقامة حتى يموت. أعظم الكرامة دوام الاستقامة. وقد كان السلف يحذرون أن يغتر ممن ليس وليا لله أن يحصل له شيء من هذه الخوارق، يقولون: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة، فلا يغتر بمثل هؤلاء، لأن لهم أحوال شياطينية أو لهم من يؤيدهم من الشياطين، فيظهرون هذه الكرامة. وقد حصل على شيخ الإسلام رحمه الله يظهرون له أنهم عندهم كرامات، ربما يطير في الهواء وربما يدخل في النار، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه أنه كان يقرأ فيسقط هذا الرجل الذي يطير، أن الجنية يذهب فيسقط على الأرض. وأيضا قال لمن يدخلون النار: أنا أغسل نعم يدك وتدخلها في النار، أغسلها ببعض الغسيل، لأنهم يتهمون بأمور لا تتأثر بالنار عند أن يدخلها، يعني عرف حيلهم، هي عبارة عن حيل. اللهم قال الشارح رحمه الله: يتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى، سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى بأبدان من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. هذا مما أكرم الله عز وجل به مريم عليه السلام. ثانيا أن وقوع الكرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. وفي الحديث الذي فيه تلك عاجل بشرى المؤمن أن ماذا؟ نعم، أن ثناء الحسن عند الناس من ذلك من الكرامة الذي يكرم الله عز وجل بها الأولياء. والبشرى تقع بهذا، إما بالثناء الحسن وإما بتيسير الأمور لهم والدفاع الله عز وجل عنهم. ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال هذا: ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. عندكم هكذا أكبر دليلا، أكبر دليل، دليلا عندي دليلا. وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوة باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لأنها تكون من أولياء مستقيم متابعين للأنبياء، فالكرامة من الآية على نبوة ذلك النبي الذي اتبعه هذا الولي. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شياطينية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا. معنى باطنا وظاهرا أنه ينقاد ظاهرا وباطنا، ليس في الظاهر فقط ولا في الباطن فقط، الأعمال القلبية والأعمال البدنية. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من حديث الأرباب بن سالية عند الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم وابي داود، وهو حديث حسن له طرق، من ضعفه فقد أخطأ. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث باتباع سنة الخلفاء الراشدين، معلوم أن سنتهم موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدثوا في شيء رحمهم الله ورضي الله عنهم، وما حصل من خلاف في بعض المسائل إذا وجد عمل من عمل من عمل الخلفاء الراشدين لم يعمله بقية الخلفاء، فينظر هل هذا العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن وافق أخذ به وإن اختلفوا نعم من الواثق فهو اجتهاد من رضوان الله عليهم أجمعين فليس ملزما. أما أن يجتمع الخلفاء الراشدين على مسألة فلا يجتمعون إلا على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن توجد مسألة اتفق عليها الخلفاء الراشدون الأربعة وهم مخالفون فيها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في مسألة التمتع والأمر به خالف علي رضي الله عنه فكان يرى التمتع، وأبو بكر وعمر وعثمان كان ينهون عن المتعة وليس نهيا، المتعة متعة الحج أخوان، ليس مراد من نهيهم أنه لا يجوز، إنما كانوا يفضلون الإفراد أو القران. والصحيح تفضيل المتعة، وأمر بها علي وأفتى بها ابن عباس رضي الله عنه. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لماذا سموا الكتاب والسنة؟ إنهم يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، هي الاجتماع عندكم الاجتماع أوصال. لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين فسموا جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وإن كانوا متفرقين بأبدانهم. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. قال والإجماع الذي ينضبطه ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وإذا صح الإجماع فهو حجة بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، بل لقول الله جل وعلا وقبله قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصير. قال شيخ الإسلام قال الشارح رحمه الله قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان لمن أدار السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقة في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وثقيل. الغث الأشياء التي ليس لها ثقة، هزيلة أو خفيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول، طيب انتهينا من هذا، بقي مسألة القياس. القياس هو عبارة عن فهم من الأفهام، القياس هو فهم للنصوص، إلحاق حكم بحكم آخر فهما لنصوص الكتاب والسنة والإجماع، فهما لنصوص الكتاب والسنة والإجماع. فالقياس ليس من الأصول إنما هو فهم للعلماء. ولا شك أن النص إذا دل على مسألة معينة وجب الأخذ بها حتى ولو كانت دلالته بالقياس فيأخذ به، لكن نعم يكون القياس واضحا جليا ولا يكون مجرد استنباطات. نعم، فالاستنباطات قد تهم وقد يصيب بها الشخص وقد يخطئ. فالقياس هو عبارة عن فهم للنصوص في الكتاب والسنة والإجماع. والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله، لذلك شيخ الإسلام ما ذكر القياس. قال رحمه الله فصلا: ثم هم مع هذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، هذا من عقائد أهل السنة، لا يجوز الخروج عليهم مهما بلغوا من الفجور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. حتى ولو وجد الكفر الصراح وليس هناك قدرة على التغيير، فأهل السنة يرون عدم الجواز الخروج، لأنه يأتي إلى سفك الدماء ولا فائدة من الخروج، فلا يخرج ولا يغير الإمام عند الكفر الصراح إلا مع القدرة. قال: فإن وافق ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شدك بين أصابعه. وكل هذه واضحة، سنقرأها سردا لأنها أمور واضحة، هي عبارة عن آداب، ومن أحد أن يقرأ شرح العثيمين عليها، يعني بين بعض البيان الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. الأول عن أبي موسى والثاني عن النعمان، كلاهما الصحيحين. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وتقدم معنا على أن الرضا درجة كبيرة، أن يكون الإنسان راضيا بمر القضاء بالأقدار المؤلمة. والواجب هو الصبر، أنه لا يتسخط. وأما المقضي مما يكون شديدا فيجب عليه الصبر، والرضا مستحب. وأما بالنظر إلى فعل الله يجب عليه أن يكون راضيا بما فعل الله ولا يعترض على فعل الله جل وعلا، كما تقدم معنا قول السفارين: ليس واجبا على عبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. خرج الترمذي غير عن أبي هريرة، وحديث حسن. ويندمون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بالحق أو بغير بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها. عندكم استفسافها أو سفاسفها؟ يا رب سفاسفها استفسافها. وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما عليهم وأصحابه، تقدم تخريج الحديثين في أول الكتاب. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشرك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال علام الهدى مصابيح الدجى. نعم يشمل الصحابة والعلماء من بعدهم، لكن على أوراد هنا عموما لأنهم يضيئون للناس طريقهم ودينهم. والواجب أيضا أمام العلماء الاحترام والتقدير والإجلال وعدم الطعن فيهم ما داموا على السنة، ما داموا على السنة والاستقامة، إذا حصل منهم الخطأ نعم فيبين خطأ للناس دول مع الجلال والتقدير له، هذا إذا كان مجتهدا على خطأ. أما إذا كان خطأ لو عرفه سيرجع عنه فالواجب عليك أن تعلمه بخطأ حتى يرجع عنه ويبين للناس. ونعم ويكون إجلالهم كما هو معلوم عند أهل السنة بغير تقليد العبرة الكتاب والسنة على فهم السلام الصالح. قال وفيهم الأبدال، والأبدال هم الذين يجد الله عز وجل بهم الدين، كلما مشى قرن بدل الله من يبدل ويجدد هذا الدين، من يجدد هذا الأمة دينها، يخلف بعضا بعضا في تجديد الدين. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة تقدم في الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله قال ثم هم معاد الأصول إلى آخره. جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه ما عرف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة. وليس مقصود المؤلف أنه لا يكون منكرا إلا إذا قبحه العقل، إنما الذي هو منكر فالعقل يقبحه تبعا للشرع تبعا للشرع. وإلا فلو رأى العقل شيئا مستحسنا والشرع نهى عنه فلا شك أنه منهي عنه الواجب اجتنابه. لكن المعلوم عند العقل الصحيح أنه ينكر كل ما أنكره الشرع. قال على حسب ما توجب الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه مسلم عن أبي سعيد. ومن شهود الجمعة والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيام كانوا لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر ضعيف من حديث أبي هريرة وعن طريق مكحول عن أبي هريرة ومكحول لم يدرك أبا هريرة ولم يسمع منه وهو ضعيف. لكن جرى عمل السلف على ذلك، الصحابة ومن بعدهم جروا على ذلك حتى كانوا يصلون خلف الحجاج وبني أمية ممن عرف بالهجوم. بل في الحديث ستكون علينا أمراء ستكون عليكم أمراء يأخرون الصلاة عن ميقاتهم. قالوا كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا صلوا الصلاة بوقتها وصلوا خلفهم واجعلوها شبحا فلا يترك الصلاة خلفهم. والصحابة صلوا خلف بني أمية في الجمعة وكانوا يأخرونها إلى أوقات متأخرة فلا تترك الجمعة والجماعة ما داموا على الإسلام، لا تترك الجمعة والجماعة خلف الأمراء والأئمة ما داموا على الإسلام. لكن للإنسان أو لأهل السنة إذا كان الأمر واسعا أن يتخذوا لهم مسجدا خاصا بهم يصلون خلف شخص مستقيم على السنة. وأما إذا كانوا إذا كانوا ملزومين بالصلاة خلف ذلك الفاجر، فما دام على الإسلام تصح صلاة خلفه، ولا يجوز ترك الجمعة والجماعة فتركها بدعة، ترك الجمعة والجماعة خلف أولى من البدعة. قال: ومن النصح لكل مسلم من قوله عليه السلام: الدين النصيحة، رواه مسلم من تميم الدار. لا، إذا علم بالكفر فلا يصلي خلفه، وإذا خشي على نفسه الفتنة، إذا خشي على نفسه أن يقتل أو يحبس، يعني يلزم بالصلاة خلف من هو كافر، فينوي الانفراد وقت الصلاة، يصلي وهو ناوي الانفراد، أو نعم هذا هو ينوي الانفراد، لأنه إذا صلى جماعة أخرى ربما يتهم، فينوي أثناء الصلاة منفرد لا ينوي الجماعة، ولا هو أن يسجد مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد الإمام. قال: ومن فهم صحيح لما توجب الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواطؤ وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. وأما قوله فيهم الصديقون إلى آخرة، الصديق صيغة بالغة من الصدق يراد بهم كثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه والصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة، وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث هذا رواه أبو داود عن أبي هريرة، وهو حديث حسن، انظر الصحيحة رقم 599، حديث حسن انظر الصحيحة رقم 599. وبهذا لله الحمد نكون انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم فيه الأجر والمثوبة. ومن أرخ تاريخ الابتداء؟ مراجعة الكتاب وإتقانه، فليس المراد من الإنسان يمر على أجزاء كثيرة في العقيدة وغيره، مراد الإتقان، فمن أتقن الواسطية والقواعد المثلى ونعم الطحاوية يصير عندهم خير كثير في العقيدة، يستطيع بعدها أن يقرأ في كتب العقيدة في أي كتاب إن شاء ويستفيد منها، وأيضا يستطيع بعد ذلك إذا أتقن هذه الكتب أن يحضر وأن يدرس، فننصح بإتقان ويراجع ويتقن الكتاب. فجميع المسائل التي عليها أهل السنة والجماعة تفهم ويفهم الأدلة عليها، والله المستعان. وبالنسبة إن شاء الله بعد العيد يكون الطحاوي بإذن الله عز وجل، وننصح بحفظ الماء، حفظ المد مع مدن الطحاوية قبل الدرس يساعدك على إتقان الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.